جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يفتي مما علمه الله وأخذه عن العلماء الثقات لمن هو قريب منه ويسأله، وخاصة أن الغالب حوله من العوام، ونحن نعلم كيف كان السلف يتحرزون من الفتوى، فأنا أتحرج من ذلك كثيرا.
لا شك أن الاجتهاد يتجزأ، فمن عرف حكما بدليله وسئل عنه له بل عليه أن يفتي به، بس لا بد أن يعرف أن هذا الحكم المبني على هذا الدليل توافرت فيه أوجه الاحتجاج بهذا الدليل، فلا يكون منسوخا ولا مخصصا ولا مقيدا بما لا يعلمه هذا الطالب. وإذا حفظ من كلام أهل العلم وصار دوره مجرد النقل أفتى به ونسبه إلى قائله، فيقول: أفتى الشيخ الفلاني بكذا. إذا سئل من قبل عامي أو قرين له لم يتمكن ولم يتأهل للفتوى، فإنه ينسب هذا الحكم إلى قائله ممن تبرأ الذمة بتقليده. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: القاعدة 32: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو في الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه. يتقن باب الحج ليس له أن يفتي في الصيام، يتقن الصيام ليس له أن يفتي في الأبواب الأخرى، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه صحها الجواز، بل الصواب المقطوع به، والثاني المنع، والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها، لأن الفرائض علم محصور، إذا أتقنه طالب العلم أحاط به، وأما غير الفرائض من الأبواب فالإحاطة بها لارتباطها بأبواب أخرى في غاية العسر. فمثل هذا هو القول الثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها. فإن قيل: فما تقولون في من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما؟ قيل: نعم، يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغ عني ولو آية. وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله؟ وجزى الله من أعان على الإسلام ولو بشطرك كلمة خيرا. ومع هذا، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق. ومن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصٍ. وعلى كل حال، طريقة السلف في تدافع الفتوى لأن العلماء متوافرون، إن دفع هذا أفتاه غيره، وإن دفع هذا وذاك وذاك قد يصل التدافع إلى عشرة أو أكثر، لا بد أن يجد من يفتيه. لكن في أزمان وأوقات يشح فيها العلم ويقل فيها العلماء، فلا يسوغ لأحد عنده شيء من العلم أن يكتمه، فمن استفتاه عليه أن يجيبه، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وجاء في مقابل ذلك أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فالمسألة النصوص تنزل منازلها في حال قلة أهل العلم، لا يسوغ لمن عرف شيئا أن يكتمه ويدفعه بسبب الورع، لأنه إن تورع عن الفتوى كيف يتورع عن حجب والحجب العلم عن الناس؟ وقد تكون المسألة عملية والإنسان بحاجة إليها وحاجته إليها عاجلة، حينئذ إذا كان يعلم بهذا القيد. أما الذي لا يعلم ويفتي بما لا يعلم هذا آثم عاص كما قال ابن القيم وغيره، والله أعلم.
نعم يا شيخ بارك الله فيكم، من قال لا أعلم فقد أفتى، هل هذا من الورع؟
مثل ما قلنا سابقا، إذا وجد من يقوم بالفتوى لهذا ولغيره، لأن الإفتاء من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إذا وجد غيره قال الله أعلم من باب التورع أو اذهب إلى غيري، فهو لا شك أنه أحوط له، لأن الفتوى مزلة قدم، لأنه قد يخطئ، قد يخطئ في مزلة قدم. وأما إذا لم يوجد غيره وتعين عليه الفتوى فهو عاص آثم، والله أعلم.